بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أنه قد تقرر عندنا وتحصل بأنه الدلالة المطابقية هي دلالة العلة التامة في توليدها وفي صنعها هو الوضع، فلا يشترك مع الوضع شيء في صنعها وتوليدها، بخلاف الدلالتين الأخريين، وهي الدلالة وهما الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فقلنا أنها عند البيانيين تسمى بالدلالة العقلية، والوجه في تسميتها بالدلالة العقلية أنها دلالة يشترك في صنعها بالإضافة إلى الوضع العقل، فلما كان العقل شريكا مع الوضع خص اسم الدلالتين بالشريك، وهو ماذا؟ وهو العقل، فقيل بالدلالة العقلية. ولهذا ينبغي الالتفات أنه الدلالة العقلية باصطلاح البيانيين تطلق ويراد منها تارة ما لا للوضع مدخل فيه أصلا، كدلالة الدخان على النار، يقال أنهم دلالة عقلية أيضا، صحيح؟ وتارة تطلق الدلالة العقلية اللي الدلالة العقلية ماذا؟ الوضعي، يعني ما للوضع مدخل فيها، لأنه يعني عندنا بالحاضر الآن دلالة عقلية وطبيعية، وما للوضع مدخل فيها. هذه ما للوضع مدخل فيها إما تكون وضعية وإما أن تكون عقلية. هذه العقلية وش فرقها عن ديك العقلية الأولية اللي هي في مقابل الطبيعية؟ ديك أصلا العقلية محض الكاشف ومحض الدلالة فيها العقل، أما العقلية هي اللي في رتبة القسم التي هي مقابل للوضعية، هذه العقل. وإن كان العقل له مدخل إلا أنه ليس هو صرف المدخل وليس هو العلة التامة للكشف، بل معه أيضا الواضع. تفهم مطلب؟ إذن الدلالة العقلية تطلق عند البيانيين ويراد منها تارة الدلالة العقلية الصرفة التي لا يتدخل مع العقل شيء آخر، والعلة التامة في هذه الدلالة هو العقل، كدلالة لفظ الصوت على حياة المصوت، وكدلالة الدخان على ماذا؟ على النار، هي دلالة عقلية صرفة محضة. وعندنا دلالة عقلية، زين، الوضع له مدخلية، ما له مدخلية في صنعها التي سميها بالدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فكما أمس ذكرنا أن الدلالة الوضعية لها اصطلاحان ولها إطلاقان، هنا أيضا الدلالة العقلية لها إطلاقان ولها ماذا؟ اصطلاحان. فينبغي الالتفات. خب، إذا اتضح كل هذا يقع الكلام فعلا في هذه النقطة، من قال لكم بأن العقل له مدخلية في صنع الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية؟ بينوا لنا أين موقعية العقل في هذه الدلالة. فلماذا لا يقال الوضع هو العلة التامة في تحققها؟ في مقام الجواب نقول نتكلم أولا عن الدلالة الالتزامية، وبعد ذلك نثني البحث بالدلالة ماذا؟ بالدلالة التضمنية. أما الدلالة الالتزامية فنسأل كيف تنشأ الدلالة الالتزامية؟ كيف ينتقل الذهن من اللفظ إلى لازم المعنى الموضوع له اللفظ؟ هاي معنى الدلالة الالتزامية، أن أنتقل من لفظ الحيوان المفترس مثلا إلى الشجاعة، أو من لفظ الأسد استغفر الله إلى الشجاعة، من لفظ الأسد إلى الشجاعة، ومن لفظ الإنسان إلى الضاحك. كيف تنشأ هذه الدلالة من اللفظ إلى لازم المعنى الموضوع له اللفظ؟ نقول هذه الدلالة تمر بخطوتين تحليليتين. يعني لو أردنا أن نحلل حصول الدلالة الالتزامية نقول هناك خطوتان في تحقيق الدلالة الالتزامية. الخطوة الأولى هي دلالة اللفظ على المعنى الملزوم، وفي مثالنا دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. هاي الخطوة الأولى. فالخطوة الأولى دلالة اللفظ على ما وضع له، التي هي الدلالة المطابقية. والمحقق لهذه الدلالة ما هو؟ الوضع. الوضع هو الذي يحقق دلالة اللفظ على ما وضع له، للملازمة في الوضع الوضعية. هذه الملازمة كما درسنا في المنطق ناشئة من ماذا؟ من عملية الوضع. فالوضع هو السبب والمولد لدلالة اللفظ على ما وضع له، الذي هو الملزوم، الحيوان المفترس مثلا، الإنسان. هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الانتقال من الملزوم إلى اللازم، بحيث كلما فهم وكلما حصل الملزوم حصل اللازم. والحاكم بهذه القضية الكلية هو العقل، لأن العقل يحكم بأنه إذا وجد الملزوم وجد ماذا؟ وجد اللازم، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلة، لأن الملزوم هو علة واللازم هو ماذا؟ هو معلول. والاستحالة انفكاك المعلول عن العلة كلما وجدت العلة أي الملزوم وجد المعلول أي اللازم.
كلما
وجد العلة، لا احنا هدفنا الآن العلة والمعلول، الدليل هدفنا من الدليل اللمي مو الدليل الإني. كلما وجدت العلة وجد المعلول، وإن صح أنه كلما، بس ما يهمنا الآن، أنا هدفي الآن كلما وجدت العلة وجد المعلول. على نحو أي سوينا القياس في المنطق؟ قياس اللم، الانتقال من العلة إلى المعلول. خب، والحاكم بهذه القاعدة العقل، الحاكم بهذه القاعدة من؟ العقل. لعلاقة الوضع بها البحث، الحاكم بهذه العلاقة هو الوضع. فحينئذ واضح لو في إشكال. فحينئذ من خلال هاتين المقدمتين نستطيع أن نشكل القياس. القياس من الشكل الأول، فنقول كلما حصل اللفظ حصل الملزوم، صحيح؟ هي بأي حكم؟ حكم المقال الخطوة الأولى. هي الصغرى. الكبرى، كلما حصل الملزوم حصل اللازم، هذا قياس من أي شكل؟ قياس من الشكل أول. فالنتيجة كلما حصل اللفظ حصل لازم. ومن خلال ما ذكرنا يتضح كيف صار اللفظ الدال على الملزوم دالا على اللازم. واضح؟ فاللفظ مثلا لفظ الإنسان كلما حصل لفظ الإنسان وأطلق لفظ الإنسان انتقل وفهم الذهن ماذا وحصل معنى ماذا؟ اللازم هو الضاحك. واضح الفكرة؟ خب. والحاكم بالمقدمة الأولى ما هي؟ ما هو الواضح كما بينا. والحاكم بالمقدمة الثانية الكبرى هو العقل. فسمي الدلالة باسم ماذا؟ باسم المحقق للكبرى الذي هو العقل. يعني فهذا وجه الترجيح أيضا بينا أنه ليش سموها عقل ما سموها واضح. إذا كان العقل والوضع كلاهما شريكان في توليدها، لماذا خص العقل دون الواضع؟ هو سببين. سبب الأول لأجل التفريق، أن هذه الأولى اللي هي المطابقية صرف الوضع هو المدخل، وهذه وضع مع شريك، فنقول نسميها باسم الشريك لأجل المغايرة. الفارق الثاني اتضح اليوم بأنه لا، سمينا الدلالة باسم المحقق للكبرى لأن الأساس في القياس هو الكبرى أو الصغرى. الكبرى هو الأساس في كل قياس. هو القياس هنا كبراه محققة عن طريق العقل، فسميت الدلالة بالدلالة العقلية.
اسم المحقق
للكبرى، نعم، محقق الكبرى هو دلالة له العقل، فسميت بالدلالة العقلية. هذا هو تحليل الفني لدلالة اللفظ على ماذا؟ على اللازم. ومن خلال هذا البيان أيضا نعرف لماذا صارت الدلالة الالتزامية دلالة ماذا؟ تابعة إلى الدلالة المطابقية. يقولون في المنطق بأنه الدلالة الالتزامية والتضمنية كلاهما من الدلالات التابعة والمتفرعة عن الدلالة المطابقية. قد اتضح وجه التفرع. كيف اتضح؟ لأنه في الحقيقة اللفظ أولا يدل على ماذا؟ يدل على المدلول المطابقي. ولأجل التلازم بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي صار هذا اللفظ الدال على المعنى المطابقي دال على لازم المعنى المطابقي. ها. نقول اللفظ يدل أولا وبالذات على مدلوله المطابقي، ولما كان هذا المدلول المطابقي ملازم للمدلول الالتزامي يعني ويأتي معه ولا ينفك عنه، فبمجرد مجيء المدلول المطابقي يأتي معه الملاصق وهو المدلول الالتزامي، فيكون اللفظ الدال على المدلول المطابقي دال على المدلول الالتزامي. بأي بركة؟ ببركة أنه الذي تحقق أولا وبالذات هو المدلول المطابقي، لأنه تحقق المدلول المطابقي أتى لازمه. ولهذا لو لم يتحقق المدلول المطابقي هل عندنا دلالة التزامية؟ ما عندنا. ولهذا يقولون لا يصح أن تقول عندي في الكلام دلالة التزامية إذا أصل الدلالة المطابقية غير موجودة. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية إذا ما أتت ما أتى لازمها، لأنه هذه إنما تأتي لأنها تابعة ولازمة للمدلول المطابقي. فإذا المدلول المطابقي لم يأتي بعده فلا تأتي الدلالة الالتزامية. فلا يوجد عندنا كلام فيه دلالة التزامية وتضمنية ما فيه دلالة مطابقية أصلا. تفتين المطلب؟ شوف هي كلها نظرة عميقية إلى ماذا؟ إلى فهم المنطق. هي من فوائد المختصر تعميق في فهم المنطق، وهي يفيدك كثير بعدين في الأصول إن شاء الله. خب هذا بالنسبة إلى ماذا قلنا الكلام يقع فيه. هي يتضح الآن أثبتنا بأن كيف العقل شريك في توليد الدلالة التزامية. الآن الكلام يقع فعلا في القسم الثاني اللي هو الدلالة التضمنية. كيف يكون العقل شريك في توليد الدلالة التضمنية؟ نقول بنفس البيان عندنا خطوتان. الخطوة الأولى، إذا أطلق اللفظ تحقق المدلول المطابقي الذي هو الكل. فإذا أطلقنا لفظ الإنسان تحقق الحيوان الناطق. والمحقق لهذه المقدمة الأولى هو الواضع، إذ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من؟ ما هو سبب؟ هو الواضع. إذن في المقدمة الأولى حرزنا أنه تحقق المدلول المطابقي وهو الكل. ليش قلت هنا كل؟ هنا قلت ملزوم، لأن هناك بحثنا عن الدلالة الالتزام قلت ملزوم، بحثنا عن الدلالة التضمنية قلت كل، لأن الكل له أجزاء. خب الخطوة الثانية، إذا تحقق الكل تحقق الجزء، لأن حصول الكل متوقف على حصول أجزائه، فلولا حصول الأجزاء لا يحصل الكل. فهناك تلازم بين حصول الكل وحصول الأجزاء، لأنه إذا لم تحصل الأجزاء لا يحصل الكل. ولهذا قالوا الكل هو عين الأجزاء. صحيح؟
إذا لم يحصل الأجزاء
لا يحصل الكل،
لأنه عبارة عن،
لأنه الكل هو عين الأجزاء، لأن الكل يدخل في قوامه الأجزاء ومكون لماهيته. إذا انتفى جزء ما تحقق الكل، لأن الكل متوقف على وجود الجزء. خب من هو الحاكم بهذه المقدمة؟ العقل. العقل هو الذي يحكم بأنه الكل إذا حصل تحصل الأجزاء، والكل متوقف في وجوده على الأجزاء. حينئذ بالخطوتين نشكل قياس من الشكل الأول. أيضا احنا كل نفس الطريقة الأولى، جبنا خطوتين وشكلنا قياس. الآن نفس الحركة، أتينا بماذا؟ بمقدمتين، بخطوتين نشكل قياس. نقول الصغرى، كلما تحقق اللفظ تحقق الكل. هاي الصغرى اللي هي نتيجة الخطوة الأولى، وهذه اللي حققها الواضع. وكلما حصل الكل حصل الجزء، هاي بحكم العقل. قياس من الشكل الأول، احذف الحد الأوسط، النتيجة كلما حصل اللفظ حصل اللفظ ولي حصل الجزء. ومن خلال هذا التحليل أثبتنا أن العقل له مدخلية في تحقيق الدلالة التضمنية، وسميت الدلالة التضمنية دلالة عقلية لأن المحقق للكبرى هو العقل، فسميت الدلالة باسم المحقق للكبرى. ونستطيع أن نجمع القياسين اللي جبناهم الحين في قياس واحد. كيف؟ نقول كلما، النتيجة النهائية يعني باختصار مفيد، كلما حصل اللفظ حصل لازمه، كلما حصل اللفظ حصل الملزوم والكل. عدل؟ لأنه الملزوم هو المدلول المطابقي. كلما حصل اللفظ حصل ما يطابقه، يعني الملزوم والكل. وكلما، هي الصغرى والكبرى، وكلما حصل الملزوم والكل حصل اللازم والجزء. النتيجة كلما حصل اللفظ حصل اللازم والجوز من خلال هذا الكلام كله يتضح بأن العقل كيف ولد عندنا ماذا؟ الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية بخلاف الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية مو متوقفة على مقدمة أنه إذا حصل الكل حصل الجوز أو إذا حصل الملزوم حصل اللازم، بل دلالة اللفظ على تمام ما وضح له، ما نحتاج إلى شيء آخر. إذا أطلق الإنسان حصل الحيوان الناطق. ولهذا قال يقول ويسمى، بس شوف مصنف ماذا فعل في العبارة، هذا كل المطلب مأخوذ في سطر واحد. شوف العبارة الآن، يقول وكل ويسمى كل من الأخيريتين أي الدلالة على الجزء والخارج عقلية. لماذا أيها المصنف جاب لأن هذا جابها ماذا؟ جاب الكبرى للأقيسة، فقط الكبرى الأقيسة، وحذف الأقيسة الصغرى والنتيجة، هذا بس فقط جاب كبرى النتيجة. قال لأن دلالة اللفظ على كل من الجزئي والخارجي إنما هي من جهة حكم العقل. من أي جهة؟ بأن حصول الكلي أو الملزومي يستلزم حصول الجزئي أو اللازم.
إلا بالقياس الجامع اللي
أنت ذكرته. نعم، هاي النتيجة النهائية كلها، وإحنا حللنا المطلب كله إلى قياسين وفصلنا المطلب. يقول هكذا بأن حصول الكل زين أو الملزوم يستلزم حصول الجزئي أو اللازم. واضح العبارة؟ هنا حصول الكل يعني يستلزم حصول الجزء، إما حصول الكل ذهنا أو حصول الكل خارجا. إذا الكل حصل في الخارج تتحقق الأجزاء، تسمى الأجزاء خارجية. وإذا الكل تحقق في الذهن تحققت الأجزاء وتسمى الأجزاء ذهنية. كيف؟ مثلا البيت لو تحقق في الخارج، هذا كل تحقق في الخارج، إذا لابد أن تكون أجزاء الخارجية موجودة. الكل في الذهن، صورة الكل، أصفل صورة البيت، إذا كان عندي صورة للبيت في ذهني، هاي صورة ماذا؟ صورة ذهنية، هذا كل ذهني، لابد أن تكون له أجزاء ذهنية. ولهذا هني قالوا بأن حصول الكل يعني حصولا ذهنيا أو خارجيا. بعدما انتهى المصنف من بحث تقسيم الدلالة عند البيانيين، ذكر والمنطقيون، بينا احنا الفارق بين المنطقيين وبين ماذا؟ وبين البيانيين. قال والمنطقيون يسمون الثلاثة، أي الثلاثة المطابقية والعقلية بقسميها، يعني الالتزامية والتضمنية. واضح؟ والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية، يعني يسمون الالتزامية والتضمنية والمطابقية وضعية. ليش؟ قال باعتبار أن للوضع مدخل فيها. ما دام المنطقيين ماذا يقولون؟ يقولون ما دام الوضع مدخل فيها احنا نسميه وضعية، سواء العقل لها شريك او ليس لها شريك، ما دام هي ما دام هناك مدخلية للماذا؟ للوضع، نسميها ماذا؟ وضع وضعية. خب يقولون بلي ويخصون المناطق العقلية فوين؟ بما يقابل الوضعية والطبيعية. لكن احنا نحن البيانيين ما نخص العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية، بل نطلق العقلية على شيئين كما بينت اليوم، على ما يقابل ماذا؟ على ما يقابل الطبيعية والوضعية، وعلى ما هو قسم من أقسام الوضعية. نعم. يقول ويخصون العقل المناطق العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية. مثل لنا أيها المصنف على العقلية، يقول كدلالة الدخان على النار، فقط في مثال على العقلية. قال وتقييد، هذا مطلب أيضا ما في شرحنا. قال وتقييد الأولى، يعني الأولى اللي هي الوضعية. ليش سميتون الدلالة الوضعية دلالة مطابقية؟ واضح، لتطابق اللفظ على المعنى الموضوع. لا، يقول ويتقيد الأولى يعني الوضعية من الدلالات الثلاث بالمطابقة. لماذا؟ لتطابق اللفظ والمعنى. هناك حالة تساوي، نسبة تساوي بين اللفظ وبين المعنى، اللفظ يحكي كل ما هو بإزاء المعنى، فيصير تطابق، طابق النعل بالنعل عند العرب. ف فصار تطابق، ما يحذل معنى عن اللفظ لا زيادة ولا نقيصة. يقول والثانية بالتضمن، ليش سمى تضمن؟ لكون الجزء يعني الحيوان أو الناطق في المثال الذي ذكره زين في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ وهو الحيوان الناطق، لأن الجزء في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ سمينا ماذا؟ تضمنية. والثالثة بالالتزام، ليش سموا التزام؟ لكون الخارج يعني مثل الضاحك، هذا لازم خارج، لكون الخارج مثل الضاحك لازما للموضوع له وهو الحيوان الناطق. في شيء هذا مطلب واضح من تقدم. الكلام فعلا يقع في إشكال مشهور يذكر في تضاعيف كتب المنطق، وهذا الإشكال يمكن تصويره أو تصويره بصورتين. التصوير الأول إشكال على القسمة، كيف أنتم قسمتم الدلالة الوضعية بصراحة المناطق الآن ما يهمنا حين خلاص هذا المطلب الآن بحثي الآن ما يهمني، لكي نقول دلالة وضعية باصطلاح المناطق أوضح أسرع. خب قسمتم إلى دلالة مطابقية.
الدلالة.
نعم دلالة الوضعية اللفظية قسمتموها إلى دلالة ماذا؟ تضمنية. دلالة دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. صحيح؟
تضمنية والتزامية مطابقية.
نعم مطابقية. ثلاث أقسام. فالتصوير الأول يقول هذه القسمة غير صحيحة، لأنه يشترط في القسمة أن تكون القسمة قاطعة للشركة، والمراد من كون القسمة قاطعة للشركة أن النسبة بين الأقسام هي نسبة التباين. فعندما نقسم مثلا الكلمة إلى اسم وحرف وفعل، ما هي النسبة بين الاسم والفعل والحرف؟ نسبة التباين، أما مخصص مطلق أو وجه لا، تباين. معنى أن القسمة قاطعة للشركة معنى ذلك أنه النسبة بين الأقسام هي نسبة التباين. ولهذا هاي خلها قاعدة عامة في العلوم يعني تستفيدونها في كثير من الموارد. إذا أردت أن تبطل قسمة ماذا أفعل؟ إذا أردت أن تبطل قسمة كيف تفعل؟ ائتي بمصداق واحد يدخل تحت قسمين من الأقسام بطلت القسمة، لأن بمجيئك بمصداق واحد يدخل تحت أكثر من قسم في القسمة تكون القسمة غير قاطعة للشركة، لأن ما تكون نسبة التباين لا أقل في عموم وخصوص من وجه لا أقل، لأن هذا المصداق يشترك فيه ماذا؟ قسمان. هذه فكرة في إبطال أي قسمة. إذا تريد تبطل قسمة افعل هذا الفعل، أنك فكر بمصداق توجده بحيث يدخل تحت الأقسام. مثلا من باب المثال فقط، لو واحد جاء وقال لي أنا أقسم المنصوب إلى ماذا تقسمه؟ أقول أقسم المنصوب إلى المفعول وإلى المفعول المطلق وإلى الحال، نقول هذه القسمة باطلة. لماذا؟ لأن أتي له بمصداق للمفعول المطلق يدخل تحت المفعول المطلق ويدخل تحت المفعول، لأن كل مفعول مطلق مفعول، فتكون القسمة قسمة ماذا؟ باطلة. ملتفتين ليش؟ لأن أجي بمصداق وهو مصداق المفعول المطلق، هذا المصداق سيدخل تحت قسمين، القسم الأول مفعول مطلق لأنه من مصادق المفعول المطلق، وهذا نفس مصداق للمفعول لأن كل مفعول مطلق مفعول، فتكون هذه القسمة باطلة لأنها ماذا؟ غير قاطعة للشركة. فقد يصور هذا الإشكال الذي الآن بأيدينا سنطرحه من هالباب، من أنه هذه القسمة يعني إشكال القسمة، هذه القسمة باطلة للدلالات الثلاث لأنها قسمة غير قاطعة للشركة، لأن سنأتي لكم بمثال يدخل تحت التضمنية والمطابقية والالتزامية. إذا جبت لكم مثال هم هو مصداق للمطابقية ومصداق إلى الالتزام ومصداق للتضمنية بطلت القسمة. هذا التصوير هذا يعني طريقة للتصوير، يعني هو نوجه كلامنا كله وبحثنا على أبطال القسمة. التصوير الثاني للإشكال، لا ليس الهدف من الإشكال إبطال القسمة، الهدف من الإشكال إبطال تحديدات وتعريفات الدلالات الثلاث. يعني أنتم أتيتم بتعريف للدلالات الثلاث فقلتم الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والدلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ، والدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على ماذا؟ جزء المعنى الموضوع له اللفظ. هي التعريفات التي ذكرتموها للدلالات الثلاث تعريفات ماذا؟ باطلة، تعريفات غير صحيحة. فهدف الإشكال موجه إلى ماذا؟ إلى القدح في التعريف وإبطال التعريف، لا إلى إبطال القسمة. والشارح تفتازاني وجه الإشكال وصوره على التصوير الثاني وهو إبطال التعريفات والتحديدات. لا على التصوير الأول وهو إبطال القسمة. وباتضاح ما ذكره ما ذكره التفتازاني في تصويره، أي تصوير الثاني يعني صحيح له إبطال التعريفات، يتضح بعد ذلك جليا كيفية كون القسمة باطلة. والمعروف بين المناطق في تصويرهم لهذا الإشكال هو ما فعله من؟ التفتازاني. يعني المعروف في كتب المناطق هذا كتاب، هذا الإشكال مشهور قديم من أيام خاجة نصير الدين الطوسي، من أيام أيضا أيام ابن سينا لعله، هذا الإشكال اللي سنأخذ مشهور
إشكال إبطال التعريفات.
ما أخذنا شيء الآن، بس فقط تصويرات الآن، حين من خلف البحث فقط هي تصوير، ما أخذنا في شيء الآن، الآن سيتضح. نعم
نفس إشكال إبطال التعريفات،
ما دخلنا الآن، ما بينا كيفية إبطال التعريفات، فقط عندنا تصوير،
تصوير الإشكال
نفسه ما صورنا لحين، يجي إن شاء الله. إحنا فقط الآن فقط أعطى ملامح المطلب، ما دخلنا في تصوير الإشكال، بس أبين لك أنه هذا الإشكال الذي سنذكره صور بتصويرين، صور تارة لإبطال القسمة وصور تارة لإبطال التعريفات والتحديدات الثلاث للدلالات. والمعروف عند المناطق في كتبهم، في كتاب مثلا ابن سينا في الإشارات تعرض له الماحمة، نصير الدين الطوسي تعرض له أيضا، جوهر النظير تعرض له، الشمسية تعرض له، شروح الشمسية تعرضت له، للأسف منطق المضفر لم يتعرض له، هذا الإشكال ما تعرض له حسب علمي منطق المضفر. خب وإن كان جاب شفرة من هالشفرة أدفع هذا الإشكال، لكن هذيك بعد برقية كانت في كتاب منطق المضفر. واضح؟ إذن هذا الإشكال مشهور، والإشكال المشهور قلنا معروف أنه ناظر إلى التصوير الثاني للتصوير الأول. المهم فنحن نذكر ما ذكره من؟ ما ذكره الشارح التفتازاني. حاصل هذا الإشكال أن يقال هذه هيئة الإشكال، قياس استثنائي.
هذا الأول الثاني؟
التصوير الثاني، يعني الذي هو ما ذكره الشارح التفتازاني في إبطال تعريفات الإشكال الذي يوجه على إبطال التعريف للدلالات الثلاث. فنقول لو كانت تعريفات المذكورة للدلالات صحيحة للازم أن تكون التعريفات المذكورة غير مانعة من دخول الأغيار وكون هي وكون التعريف وكون التعريفات غير مانعة من دخول الأغيار فاسد. يصير تعريف غير مانع من دخول الأغيار هي مو تعريف فاسد يعني التالي فاسد. فالمقدم مثله في الفساد. ما هو المقدم؟ التعريفات المذكورة صحيحة يعني لو كانت التعريفات المذكورة صحيحة هذا فاسد يعني هذا التعريفات المذكورة غير صحيحة. واضح الفكرة؟ التالي هكذا نقول لو كانت التعريفات المذكورة صحيحة للزم كون التعريفات المذكورة غير مانعة من دخول الأغيار. والتالي فاسد يا أيها التالي كون التعريفات المذكورة غير مانعة من دخول الأغيار فاسد يعني هذا مفسد للتعريف. فالمقدم مثله في الفساد يعني التعريفات المذكورة غير صحيحة. من باب فقط التذكير ما معنى أن التعريف ما غير مانع من دخول الأغيار؟ يعني عندما تقول مثلا عرف لي الإنسان أقول الإنسان هو حساس متحرك بالإرادة. ما معنى أن الأغيار قد دخلت في التعريف؟ يعني أقول هذا التعريف يدخل أشياء غير مصادق الإنسان. تقول الإنسان هو الحساس المتحرك بالإرادة يدخل الجمل فإن الناقة والجمال حساس متحرك بالإرادة فيدخل الأغيار في التعريف ويشترط في التعريف أن يكون مانعا من دخول الأغيار جامع مانع. هذا الإشكال كله منصاب يعني بناء على كون إشكال على التعريفات أن التعريف غير مانع من دخول الأغيار. كيف غير مانع من دخول الأغيار؟ نقول في مقام الجواب عندنا نحن ثلاث دلالات صحيح؟ سننقض عليكم في تعريفاتكم للدلالات الثلاث بالدلالتين الأخريين. شلون هذا الكلام؟ يعني سنأتي إلى الدلالة المطابقية سنقول بأن هذه الدلالة المطابقية منقوضة. كيف منقوضة؟ بمثال هو من مصادق الدلالة الالتزامية ويدخل فيها وبمثال للدلالة التضمنية ويدخل فيها. فإذا أخذنا تعريف الدلالة المطابقية وأخذنا هذا التعريف ودخل فيه الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية صار دخول للأغيار صحيح؟ إذن وهي فكرة البحث سنأتي إلى كل دلالة من الدلالات الثلاث ونأتي بشريكاتها. فالدلالة المطابقية نأتي إلى التضمن التزامية نأتي بمثال للدلالة التضمنية يدخل في تعريف الدلالة المطابقية ونأتي بمثال للدلالة الالتزامية يدخل في تعريف الدلالة المطابقية وهكذا سنأتي بعد ذلك الدلالة الدلالة التضمنية وسندخل فرد من أفراد الدلالة المطابقية وفرد من أفراد الدلالة الالتزامية. وبعبارة كلها مختصرة جدا نقول الدلالات الثلاث تنتقض بالأخريين بالثانية يعني ثلاث هاي الأولى بالثنتين الأخريتين هاي الثانية بالأولى والثالثة هاي الثالثة بالثانية والأولى. فالمفروض تجيب كم صورة؟ ست صور. المفروض أن نأتي بست صور. ثلاثة في اثنين كم؟ ستة. نأتي للدلالة المطابقية ننقضها بالثاني والثالث نأتي للثاني ننقضها بالأول والثالث نأتي بالثالث ننقضها بالثاني والأول نأتي أيضا بالعكس نفعل يعني نأتي باتجاه المعاكس. الآن سيتضح على السبورة ها؟ نعم هو المصنف بحث ذكر هذا الكلام يعني ذكر الآن سيأتي. المفروض عندما نقول تنتقض كل من الثلاث بالأخريين يعطينا كم مفروض كم صورة؟ ست صور. لكن المصنف التفتازاني ذكر أربع صور في الكتاب لكن تطليحها مشكلة من العبارة فأنا الآن أكتبها على السبورة بالتفصيل ونتضح المطلب بشكل أكبر. هنذكر ما ذكره المصنف بعد ذلك إذا كان في إشكال. نشوف هذا القلم برادلي رامي. بس أهم شيء أنت تفكر كيف إحنا وش قاعد نشتغل فكرة البحث. فكرة البحث هذه أهم شيء للمفتاح اللي كله ما في العبارة كله ما موجود أنه هدفنا أنه نجي للتعريف. هذا التعريف نقول غير مانع من دخول الأغيار. كيف غير مانع من دخول الأغيار؟ هاي الدلالة المطابقية تعرف الذي ذكرتموه يدخل فيه مصداق للدلالة الالتزامية ومصداق للدلالة التضامنية، فيكون تعريف الدلالة المطابقية غير مانع من دخول الأغيار. والمصنف الشارح التفتازاني ذكر 4 صور والمفروض أن تكون عندنا 6 صور كما سيأتي الآن توضيحها. هو التداخل يعني مو دائما مو قاعدة صحيحة التداخل دائما في الآن نشوف لا الآن نحن ما بيخفي هالبحث قضية التداخل في نقد التعاريف مو دائما صحيحة. قد أنت تنقض مثلا عندك تعرف الحيوان بتعريف زين، فإذا قد ينتقد من جهة ما ينتقد من جهة أخرى، على حال هي مطلب منطقي. فالمصنف ذكر كل الصور، ذكر 4 صور بس احنا نذكر بعض الصور فيها ما ذكرها عشان يتم الكلام.
شيخنا
اهم
شيء
ابطالها
بصوره
واحده بعد تبطل. لا 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 بنبطل كل واحده، لا ادري بس احنا الان بنعمق في الاشكال، نقول كل واحده من الدلالات الثلاث تبطل بالاخريين فيصير فحش كبير في الابطال. عدل انت صح تبطل لي الدلالة التضامنية بالالتزامية، نقول مع بقية المطابقية وهي مثال لا احنا نجي نسوي فحش في البطلان بحيث انه كل واحدة بطلها بخويها. يعني خب عندنا 4 صور سنذكر، وهي الصور التي ذكرها من؟ ذكرها تفتازاني. بعدين نسألك شلون طلعناها من عبارة التفتازاني المشكلة دي الصور. الصورة الأولى انتقاد الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية. أساس الصور يعني هذا الانتقاد أساسه المشترك اللفظي. كيف مشترك لفظي؟ هذا المثال الذي ذكره المصنف، يعني هذا احنا دخلنا في نقض هذه الصور ببركة المشترك اللفظي. مثلا لو فرضنا بأن لفظ الشمس مشترك لفظي بين أمور 3 وضع تارة لخصوص الجرم، جرم يعني القرص، ووضع بوضع آخر لخصوص الشعاع، ووضع بوضع آخر للمجموع شعاع يعني الضوء الخارج صحيح، والذي هو مطهر للأرض ما هو الشعاع مو الجرم. فإنزين فهذه الشمس وضعت كمشترك لفظي بأوضاع 3، وضعت تارة للجرم لذات القرص، ووضعت للشعاع له الضوء الخارج من القرص، ووضعت تارة للمجموع له هو ماذا وهو مجموع الجرم والشعاع صحيح. خب وهناك تلازم بين الجرم وبين الشعاع. اذا اتضح ذلك نقول التفتوا لهذا، التفتوا لهذا المطلب احنا فضحنا ناخذ انه مكان كبير. بس الان عندما نقول بان الشمس موضوعه للجرم فنقول لفظ الشمس يدل بالمطابقة على الجرم ويدل بالالتزام على الشعاع صحيح؟ هاي الآن معلومات أذكرها عشان بسرعة ينطبق. إذن لما نقول بأن لفظ الشمس موضوع للجرم فهو يدل بالمطابقة على ماذا؟ على الجرم ويدل بالالتزام على الشعاع. عندما نقول لفظ الشمس موضوع بالمطابقة على الشعاع فيدل بالمطابقة على الشعاع ويدل بالالتزام على على الجرم. عندما نقول لفظ الشمس موضوع للمجموع فيدل بالمطابقة على المجموع ويدل على كل واحد من الشعاع والجرم بالتضمان صحيح؟ خب. إذا اتضحت هذه اتضح هذه الفكرة نأتي نقول نأتيكم بدلالة المطابقة وننقضها بأي دلالة؟ بالدلالة التضامنية. ماذا قال المصنف هكذا؟ نقول دلالة لفظ الشمس على الجرم إذا كانت دلالة مطابقية متى تكون دلالة مطابقية؟ باعتبار وهذا وضع لفظ الشمس إلى ماذا؟ إلى الجرم. صحيح؟ دلالة لفظ الشمس على الجرم، خلنا نأخذ، إحنا بنقض الدلالة المطابقية، هاي الفكرة، نريد أن ننقض الدلالة المطابقية، فنقول دلالة لفظ الشمس على الجرم دلالة مطابقية، متى؟ بأي اعتبار؟ باعتبار وضع لفظ الشمس إلى الجرم. نفس هاي الدلالة، دلالة لفظ الشمس على الجرم، هنا يجري نشيل إذا كانت، عشان ما كل مرة نقول دلالة مطابقية، بين قوسين نبين بأي اعتبار دلالة مطابقية، واضح؟ نقول هاي نفس دلالة ماذا؟ تضمنية. بأي اعتبار دلالة تضمنية دلالة لفظ الشمس على الجر؟ باعتبار وضع لفظ الشمس إلى المجموع إلى الكل. ما أنا لقينا الآن بالاعتبارات، بس أنا أبين الآن عندي مثال دلالة لفظ الشمس على الجرم دلالة مطابقية، ونفس هذه دلالة لفظ الشمس على الجرم دلالة تضمنية، فلو أخذنا الدلالة المطابقية لانتقضت بالدلالة التضمنية، لأن هذا مثال واحد، هم دلالة مطابقة هم دلالة تضمنية. فإذا أتينا إلى تعريف الدلالة المطابقية التي هي من مصادر دلالة لفظ الشمس على الجرم، نفس هذا دلالة تضمنية. نعم، نحن بغض النظر عن الاعتبار، نعم، بس بهالتعريفات هي الاعتبار بيفيدنا في دفع الإشكال، بس احنا قلنا ما هي دلالة مطابقية؟ هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، هذا مصداق، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. دلالة تضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، هذه دلالة تحت اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. فصار عندي مثال له دلالة لفظ الشمس على الجرم، في عين كونها دلالة مطابقية صارت دلالة تضمنية، فانتقضت الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية. واضح الفكرة الإشكال أولا؟ هذا خطوة، هاي الصورة الأولى، هذا الفكرة، أنت تجيب مثال واحد لدلالتين لكي تنقض الدلالة بالدلالة، وهي معنى، هي معنى نقض التعريف. وش معنى نقض التعريف؟ عندك تعريف، عندك شيء تنقض التعريف أن تجيب شيء مغاير له، هذا الآن جبنا شيء مغاير للدلالة المطابقية فنقضنا التعريف، لأنه نحن نتكلم عن الدلالة المطابقية الآن، نقضناها بمثال للدلالة التضمنية، فدخل الأغيار في الدلالة المطابقية. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لكن هي جدا صعبة في عبارة المصنف استخراجها، بس تشوفون في العبارة، انتقاض الدلالة المطابقية بالدلالة الالتزامية. شوف أول شيء جينا للدلالة المطابقية ونقضناها بالدلالة المتضمنية، أول شيء بالدلالة الالتزامية، واضح؟ يعني الصورة الأولى هدفنا في الصورة الثانية هو نقض الدلالة المطابقية بشريك بالأخريين، فنقضنا الدلالة المطابقية بالتضمنية، بعد ذلك نقضنا الدلالة المطابقية بالالتزامية. خب كيف ننقض الدلالة المطابقية بالالتزامية؟ نقول هكذا، نقول هو هذا الفكرة عشان ما تحفظ، وش قصدك تنقض الدلالة المطابقية بدلالة التزام؟ تجيب لي دلالة مطابقية نفسها هي تصير دلالة التزام، فعليك تفكر أنت، تجيب لي دلالة مطابقية نفسها هي نفسها تصير بعد دلالة التزام. شوف هنا جبنا دلالة لفظ الشمس على الجرم هي دلالة مطابقية وعينها هي دلالة تضمنية، وهكذا في الصور كلها هذا التفكير. نعم أحسنت، هذه يعني نعم دلالة لفظ الشمس على الشعاع هي دلالة مطابقية. كيف مطابقية؟ بأي اعتبار؟ باعتباري وضع لفظ الشمس على خصوص على خصوص الشعاع.
هذا مطابقية.
نعم مطابقية. هاي اللي احنا نبي مطابقية. ونفس هاي الدلالة دلالة لفظ الشمس على الشعاع هي نفسها دلالة ماذا؟ التزامية. بأي اعتبار؟ باعتبار وضع لفظ الشمس على
الجر.
على الجر، لأن لفظ الشمس على الجر دلالتها على الشعاع دلالة التزامية. فحينئذ نقول هي دلالة لفظ الشمس على الشعاع المنطبق عليها دلالة مطابقية هي نفسها صارت دلالة التزامية. فهمت قضية التعريف؟ الصورة الثالثة، الآن نعكس الصورة الأولى. هنا نقضنا الدلالة المطابقية بدلالة تضمنية، حين نعكسها ننقض الدلالة التضمنية بدلالة مطابقية، يصير نفس الشيء بس بالعكس. انتقاض الدلالة التضمنية بالمطابقية اللي هي عكس أي صورة؟ عكس الصورة
الأولى.
عكس الصورة الأولى. خب ما احتاج نكتب المثال، الآن ببين لكم. نجيب دلالة تضمنية، خب هذه دلالة تضمنية، دلالة لفظ الشمس أجيب دلالة تضمنية باعتبار وضع لفظ الشمس على المجموع. هذه نفسها نفس دلالة لفظ الشمس على الجرم، تصير هي نفسها دلالة ماذا؟ مطابقية باعتبار وضع لفظ الشمس إلى للجر. فتقلب تخلي هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، صار الان الانتقاض. واضح الفكره؟ يعني شوف هنا انتقاد دلالة تضمنية، تجيب دلالة تضمنية، هذه دلالة تضمنية اللي ذكرناها في الثاني في الصورة الأولى مقدمة ثانية، فتقلب المقدمة الثانية مقدمة أولى مقدمة أولى مقدمة ثانية. واضحة؟ لو اكتبها على السبورة واضحة جدا. لا خب الرابعة، انتقاد الدلالة الالتزامية بالمطابقية اللي هي عكس الصورة ثانية. الصورة الثانية كان انتقاد الدلالة المطابقية بالدلالة الالتزامية. احنا لا ننقض الآن الدلالة الالتزامية، نذكر الالتزامية أول، بعد ذلك نذكر الدلالة المطابقية. نقلب المقدمة ثانية مقدمة أولى. هذه أربع صور ذكرها المصنف، بقت صورتان لم يذكرها اللي هو الخامسة، انتقاض الدلالة
التضمنية بالالتزام.
نعم هذا شوف ترتيب الله، انتقاض الدلالة التضمنية بالالتزامية ما بينها. خب لأنها اتضحت مما يعني فكرة اتضحت. كيف نقول دلالة لفظ الشمس على الشعاع تضمنية؟ بأي اعتبار تضمنية؟ باعتبار أن لفظ الشمس موضوع للمجموع، فلفظ الشمس باعتبار وضعه للكل للمجموع يكون دلالة لفظ الشمس على الشعاع تضمنية. صحيح؟ واضح؟ انتقاض الدلالة التضمنية بالالتزامية. فنجيب مثال التضمنية ننقض بالال بالالتزامية، فنقول دلالة لفظ الشمس على الشعاع تضمنية، ونفسها دلالة لفظ الشمس على الشعاع الالتزام بأي لحاظ؟ نفس هذه دلالة لفظ الشمس على الشعاع التزام بأي لحاظ؟ بلحاظ وضع لفظ الشمس على خصوص الجرم. فانتقضت الدلالة التضمنية بالدلالة الالتزامية، لأن هذا صار مثال للدلالة الالتزامية التي هو مأخوذ في تعريف الدلالة التضمنية. في شيء واضح؟ واضحة دي هالفكرة أيضا؟ لو واضحة؟ إذا واحد واضح لا يستحي ترى. الاستحي ما يتزوج. كم زوجي؟ الشيخ حسن مسكين مزوج. ستة. انتقاض الدلالة الالتزامية بالتضمنية عكس أي صورة؟ عكس الصورة الخامسة. هاي كلها موجودة في عبارة المصنف، لكن شلون نطلعها الحين؟ لا نشوف العبارة. هذه الفكرة، الفكرة الأساسية أنه إحنا نجيب أغيار تدخل في التعريف. فقط نطبق العبارة لأن تطبيقها إن شاء الله يتضح. عبارة، شوفوا العبارة على السبورة، تفتوا وياي تطبيق العبارة. يقول فإن قيل، هذه فإن قيل إشكال على تعريف الدلالات الثلاث، مو إشكال على التقسيم. من وين هذا؟ من كيسي المبارك؟ لا، هو من كيسي المبارك لأن كيسي غير مبارك. هذا من جوابه بعدين عن ذلك على الإشكال، بيقول كل التعريفات فانتقض التعريفات، واضح؟ خب، يقول فإن قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا، يعني النقض باللفظ المشترك بين الكل وجزئه ولازمه. أعطنا مثال، قال كلفظ الشمس المشترك مشترك لفظي، وقد اتضح المراد أنكم في المشترك اللفظي في المنطق، المشترك اللفظي الذي وضع بأوضاع متعددة مشترك. مثلا يقول لا تناقشي في المثال، تقولي من وين اشتراك ومن تلفظ الشمس موضوع للشعاع، نقول هذا شو؟ نقول نتكلم عن مشترك لفظي إشكال عام، طبقنا لكم بمثال، لا تطبق بمثال، لا يصح في، يعني لا يشترط في نقض التعريف أن يكون المثال واقع، يكفي أن يكون المثال ممكن. أنت تريد تنقض التعريف ما يحتاج أنه تأشو مشوش. كيف؟ هو قال هناك مشتركا بين الكل وجزئه ولازمه، بعدما مثل قال الجرم والشعاع ومجموع مجموعهم يسوون لف ونشر مشوش. الجرم ناظر إلى ماذا؟ الجزء، والشعاع ناظر إلى اللازم، والمجموع ناظر إلى الكل، فشوش في التمثيل. بين لنا أيها المصنف، يقول فإذا أطلق لفظ الشمس على المجموع مطابقة، واعتبر، هيا خد قاعد يخد لنا عناصر، شوف أنا الآن أقول باعتبار باعتبار باعتبار، والآن جاي يبين هذه الاعتبارات عشان يستفيد منها. يقول فإذا أطلق يعني لفظ الشمس على المجموع مطابقة، هاي العنصر الأول استفدنا، استفدنا منه فيهني باعتبار وضع لفظ الشمس إلى المجموع، باعتبار هني في العكس، باعتبار لفظ الشمس إلى المجموع، فهذه المقدمة ذكرها لسنا نستفيد منها في إثبات المطلب. واعتبر دلالته على الجرم تضمنا، يعني واعتبر دلالة لفظ الشمس على الجرم خب تضمنا. خب هذا بأي اعتبار؟ متى يصير دلالة لفظ الشمس على الجرم تضمنا؟ باعتبار وضع لفظ الشمس إلى المجموع، واضح العبارة؟ واعتبر دلالة لفظ الشمس على الجرم تضمنا، هاي دلالة لفظ الشمس على الجرم تضمنا باعتبار وضع لفظ الشمس إلى المجموع. جيد. يقول والشعاع التزاما، خب هي قد واحد ما يقرأ عبارة يقول غلط في العبارة، مفروض يقول الشعاع تضمنا، لأنه إذا أطلق على المجموع مطابقة، يعني على الجرم تضمن وعلى الشعاع تضمن. كيف يقول الشعاع التزاما؟ ها نقول باعتبار آخر، نقول هي ما قال واعتبر، شوف يقول عبارة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا واعتبر دلالته على الشعاع التزاما، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار آخر. متى نعتبر دلالة لفظ الشمس على الشعاع التزاما؟ ها دلالة لفظ الشمس على الشعاع التزاما باعتبار وضعه على خصوص الجرم،
باعتبار وضع
المطابقة
على الجرم،
على الجرم. هذا بعضهم في العبارة ما قدر يقول هي خطأ، ومفروض يقول المصنف والشعاع تضمنا. لا، المصنف ما جاي يفرع على أطلق على المجموع مطابقتان، التفتوا العبارة دقيقة، لو كان يفرع ما يجي يقول واو، يقول شوف المفروض يقول هكذا، فإذا أطلق على المجموع مطابقتان اعتبر دلالته على الجرم التزاما أو تضمنا، قال واعتبر، يعني هذا الشيء ماذا؟ اعتبار آخر. يا انتوا في التحليل المطلب؟ خب على اي حال، خب واعتبر دلالته على الشعاع التزاما، متى التزاما؟ باعتبار وضعه الى الجرم. فقد هني فقد شروع في انتقاض الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية والالتزامية. هني هذه فقد بعدما أخذ العناصر الثلاث. هي العناصر الثلاث عندما أخذها ماذا يريد أن يفعل منها؟ وذكر الآن مقدمة ثلاث له: لفظ الشمس على المجموع، لفظ الشمس على دلالة على الجرب، لفظ الشمس دلالة على الشعاع. ماذا أراد من هذه المقدمات الثلاث؟ أراد أن يستفعلها في الصورة الأولى والصورة الثانية. فقد هذا شروع في انتقاض الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية والالتزامية. يقول فقد صدق على هذا التضمن. يا تضمن الجرب، خب متى يكون الجرم تضمن؟ باعتبار وضع آخر، باعتبار وضع آخر وهو لفظ الشمس إلى ماذا؟ لا، فقد صدق على هذا التضمن والالتزام اللي هو الجرم. أحسنت، اللي هو متى قلنا أنه تضمن الجرم؟ إذا كان على المجموع. متى نقول الالتزام على الشعاع والالتزام على الشعاع؟ أحسنت. ماذا صدق؟ صدق صدق فقد صدق على كذا أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له. كيف صدقت؟ صدقت باعتبار آخر، باعتبار أن الجرم والشعاع موضوعان لخصوصهما. لا، وضعنا لفظ الجرم لخصوص الجرم، ووضعنا لفظ الشعاع لخصوص الشعاع. فباعتبار وضع لفظ الجرم الذي هو قلنا هناك في المقدمة الأولى ماذا؟ شفت العبارة دقيقة. عندك جرم، عندك شعاع، صحيح في عبارته؟ شوف كيف فك العبارة، عبارة صعبة. يقول فقد صدق على هذا التضمن، أيه يقصد التضمن؟ الجرم الذي أثبتنا أنه تضمن فيما سبق، والشعاع الذي هو التزام. ماذا صدق؟ يقول فقد صدق على هذا التضمن اللي هو الجرم والالتزام اللي هو الشعاع. كيف ماذا صدق؟ أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له. كيف صدق؟ ما بينت لنا باعتبار وضع آخر، باعتبار وضع متى يصير مطابقة؟ يقول هاي مطابقة وهذه مطابقة. بأي اعتبار؟ باعتبار وضع لفظ الشمس إلى خصوص الجرم وإلى خصوص الشعاع. فأنقضنا الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية، وأنقضنا الدلالة المطابقة بالدلالة الالتزامية. بعدين تفكر بعد أكثر في تحليل العبارة، عبارة مو سهل، صعب جدا. خب هذا الآن هاي فقط ذكر صورتين. يقول وإذا أطلق لفظ الشمس على الجرم أو الشعاع، هذا شروع في ماذا؟ شروع في الصورتين. ماذا؟ في الصورتين الثالثة والرابعة اللي هو انتقاض الدلالة الالتزامية وتضمن الالتزامية بالدلالة المطابقية. يقول وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقتان. متى يطلق على مطابقتان؟ ما ذكر الاعتبارات لأنه ما مأخذ. ليش ما يذكر الاعتبارات؟ لأنه ما مأخذ في التعريف بالاعتبار. هذا حل الجواب بالاعتبار، بس أنا لتوضيح المطلب أقول لك باعتبار باعتبار باعتبار. هذا الاعتبار هي فائدة حيث نسبب منها إن شاء الله في حل الإشكال. حيثيات، هذه اعتبارات حيثيات، لكن التعريف ما قال بحيث، قال وضع اللفظ على تمام ما وضع له، ما قال باعتبار أنه معنى الموضوع له اللفظ وكذا، سيأتينا إن شاء الله. ولهذا ما يذكر الحيثيات، يحذفها في البيان بصير صعب المطلب. يقول وإذا، هذا وإذا الثانية شروع في الصورة الثالثة والرابعة. يقول وإذا أطلق لفظ الشمس على الجرم أو الشعاع مطابقتان صدق عليها، يعني صدق على ماذا؟ صدق على المطابقة، جيد، أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له. متى يصدق على أنه جزء الموضوع له؟ باعتبار أن لفظ الشمس موضوع للمجموع، أو لازمه باعتبار بلحاظ وضع الشمس إلى خصوص الجرم. وحينئذ ينتقد تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين. بعضهم أشكل عليه، يقول أنت ذكرت أربع صور، ما ذكرت الصورة الخامسة والسادسة، كيف تقول فحينئذ ينتقد تعريف كل من الدلالات بالأخريين؟ الذي فرعت عليه أعم من المفرع، التفريع أعم من المفرع، لأن المفرع عليه أربع صور، والتفريع أنت تقول فينتقد كل واحد من الدلالات الثلاث بالأخريين. متفت؟ فقالوا أنت الذي ذكرت أربع صور، كيف تفرع عليه انتقاد كل من الثلاث بالأخريين؟ المفروض تذكر الخامسة والسادسة، بعد ذلك تفرع عليه فينتقد كل واحد من الثلاث بالأخريين. بالأخريين. زين يقول المصنف بعضهم اعتذر أنه بعد اتضح مما من سبب الفكرة اتضحت. يقول فالجواب، بس أنت الآن تأمل بعدين راجع بالضبط أحسن في البيت أنه هذا الكلام كله كيف تطلع من عبارة المصنف، لأنه فيه نوع من الصعوبة، يعني في نوع من الصعوبة فالتفت إليه. والصعوبة في العبارة أنه حذف الاعتبارات، لأنه ليش حذف الذكي حذف الاعتبارات؟ لأنه في صدد طرح الإشكال. وإذا يجيب باعتبار باعتبار وحسين ينقض عليه يقول هي باعتبار باعتبار آخر ونحلت المشكلة. واضح؟ واضح؟ تفت المطلب إن شاء الله. فتأملوا أكثر في العبارة يعني هذا. خب هذا البحث وهذا الكلام هي تصوير كله على نقض الدلالات. اتضح كثير جدا سهل أكثر، يعني نقض القسمة أسهل من نقض الدلالات، يعني نقض التعريف. نقض القسمة جدا جدا سهل، أسهل من الماء من شرب الماء. فأنت بقى فكر كيف تنقض القسمة.
مثال واحد
أذكر القسمة. إيه، فيعني أسهل من الماء، أسهل من شربة الماء. لو واحد فهم المطلب يكون نقض القسمة أسهل من شربة الماء. فأنت تأمل ونقض القسمة أيضا. أنت تقول قسمتون الدلالة إلى مطابقية وتضمني والتزامي، نقول هاي القسمة باطلة. ليش؟ بسيط، الجرب هم هو مطابقية هم هو ماذا؟ تضمنية. والشعاع هم هو مطابقية وتضمنية والتزامي، بطلت القسمة سهل. نعم صار، نعم صار انه مثال واحد يدخل تحت تحت قسمين ويتون القسمة غير قاطعة. ليش الشركة؟ واضح، واضح جدا الاشكال. خب بعد تأملوا في الاشكال ان شاء الله الجلسة الجاية نجاوب، بس نجاوب بجواب مختصر عشان يتضح. خلاص المفروض اتضح المطلب بشكل كبير. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.